أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعي الكرام، هذا أياد الجيلاني في استوديو الأخبار ونشرة لأهم هذه الأخبار. تعهد أريال شارون رئيس وزراء إسرائيل اليوم الأحد بتوسيع نطاق هجوم ضخم يشنه الجيش الإسرائيلي في غزة أوقع 50 قتيلا فلسطينيا، وذلك حتى تتوقف الهجمات الصاروخية الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية. وتعتبر وكالة رويترز أن شارون يحاول عن طريق إظهار قدرته على وقف الهجمات الصاروخية الفلسطينية مثل تلك التي أودت بحياة إسرائيليين يوم الأربعاء، يحاول إسكات معارضين يقولون إن خطته لسحب القوات والمستوطنين من غزة ستشجع على مزيد من الهجمات الفلسطينية. وفي واحدة من أضخم وأشرس الغارات الإسرائيلية منذ بدء الانتفاضة الفلسطينية قبل 4 أعوام، استولت 200 دبابة ومركبة مدرعة إسرائيلية على 9 كيلومترات مربعة من شمال قطاع غزة، واجتاحت مخيم جباليا الذي يعد من معاقل المقاومة الفلسطينية. وقال شارون إن الجيش سيوسع المنطقة العازلة في شمال غزة لحماية المدن الإسرائيلية من الصواريخ الفلسطينية ولضمان ألا يتم الانسحاب تحت النيران في العام القادم. وأردف قائلا لإذاعة الجيش الإسرائيلي: إخلاء قطاع غزة خطة ستنفذ، وتم إصدار كل الأوامر لضمان عدم إطلاق نار في وقت الإخلاء، وأعتقد أنه لن تكون هناك نيران بعده. من جهتها تعهدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس بمواصلة شن هجمات بصواريخ القسام رغم الاجتياح الإسرائيلي، وقالت إنها سوف تستهدف مناطق أكثر عمقا في إسرائيل. ذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية اليوم الأحد أن مفاوضا بريطانيا مسلما يشارك في المفاوضات الرامية إلى الإفراج عن الرهينة البريطاني المحتجز في العراق كينيث بيغلي أعرب عن تفاؤل حذر بشأن الإفراج عن هذا الأخير. وكانت مجموعة التوحيد والجهاد بزعامة الإسلامي الأردني أبو مصعب الزرقاوي خطفت بيغلي في 16 أيلول مع أمريكيين قام الخاطفون بقتلهما ذبحا. وأضافت الصحيفة أن الحكومة الأيرلندية كثفت أيضا جهودها لضمان الإفراج عن بيغلي المتزوج من أيرلندية. وأكدت الصحيفة أن بناء على طلب مساعدة تقدمت به عائلة بيغلي، تباحث وزير الخارجية الأيرلندي ديرموت أهيرن السبت مع نظيره الأردني مروان المعشر، ويبدو أن الأردن لعب دورا مهما في الإفراج أخيرا عن الرهينتين الإيطاليتين. قالت مصادر أمنية إن أعضاء من جماعة حزب الله وحركة أمل الشيعيتين المتناحرتين اشتبكوا في بلدة بجنوب لبنان اليوم الأحد، مما أفزع السكان الذين فروا إلى مناطق ريفية مجاورة. ونقلت وكالة رويترز عن كل من متحدث باسم حزب الله وأنيس قبيسي رئيس بلدية زبدين والمنتمي لحركة أمل إن أعضاء الجماعتين تشاجروا ليلة السبت في البلدة بعد أن اتهم مؤيدون لحزب الله أعضاء بحركة أمل بمحاولة إفساد احتفال كانوا يقيمونه هناك. وتصاعدت التوترات صباح اليوم وتحولت إلى اشتباكات مسلحة، وقال سكان قرى مجاورة إنه أمكن سماع أصوات نيران الأسلحة الآلية من مسافة أميال. وذكر شهود عيان ومصادر أمنية أن حدة القتال هدأت بعد ظهر اليوم بعد أن دخلت قوات الأمن اللبنانية زبدين التي تقع فوق تلة على بعد نحو 80 كيلومترا جنوب العاصمة بيروت. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مدير مستشفى المحمودية داوود جاسم قوله اليوم الأحد إن الشرطة العراقية عثرت جنوب بغداد على جثتي رجل وامرأة يعتقد أنهما غربيان. وأضاف داوود جاسم أن جثة الرجل كانت مقطوعة الرأس وأن جثة المرأة كانت بها أعيرة نارية، ولم يتسن معرفة المزيد من التفاصيل. وكان عثر على الجثتين في ساعة متأخرة مساء السبت، ووصفها جاسم بأن ملامحهما توحي بأنهما غربيان. قال مسؤول أمني اليوم الأحد إن مهاجما مسلحا ببندقية آلية أطلق الرصاص على مجمع سكني في شرق الرياض مساء الجمعة، إلا أنه لم تقع أي إصابات أو خسائر. وكان أطلق الرصاص من سيارة تجاه مجمع قرية سدر في الفترة بين الساعة 10 و11 مساء الجمعة، فيما يبدو أنه أحدث هجوم على أهداف أجنبية في المملكة. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي عرضا لأهم أنباء المساء. أرجو لكم مساء هانئا وطيبا وآمنا.
ما زلتم أعزائي برفقتنا، حيث سنتابع خلال هذه الفترة جولة في عالم الصحافة العربية والأمريكية، بالإضافة إلى التقارير الإقليمية. أما الآن فإلى تغطية إخبارية شاملة لأهم تطورات الوضع الراهن في العراق في ملف عده فوزي عبد الأمير.
طبعا مساءكم مستمعي الكرام، ومرحبا بكم في جولتنا الإخبارية اليومية، حيث نسلط الأضواء على تطورات ومستجدات عراقية أو ذات صلة بالشأن العراقي. ومن بين أبرزها لهذا اليوم: رئيس الوزراء العراقي الدكتور إياد علاوي يصل عمان في طريق عودته إلى العراق. متظاهرون أكراد يطالبون برحيل العرب عن مدينة كركوك. وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد يتوقع استمرار أعمال العنف في العراق حتى موعد إجراء الانتخابات العامة. وفي ملف الساعة محاور وتطورات أخرى، فابقوا معنا. إذاعة العراق الحر، ومنها نواصل مستمعي الكرام متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة، حيث أفادت وكالة الأنباء الأردنية بترا في وقت متأخر من يوم أمس أن رئيس الوزراء العراقي الدكتور إياد علاوي وصل إلى العاصمة عمان، وكان في استقباله نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الصناعة والتجارة محمد الحلايقة. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن متحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء الأردني أن علاوي يقوم بزيارة خاصة للمملكة، وذلك في طريق عودته إلى العراق من الولايات المتحدة. المتحدث أوضح أيضا أنه لم يتقرر عقد أي محادثات رسمية مع المسؤولين الأردنيين. في السياق ذاته لفتت فرانس بريس إلى أن المتحدث باسم السفارة العراقية في عمان لم تعطي أي تفاصيل بشأن زيارة رئيس الوزراء علاوي. تظاهر اليوم عشرات الأكراد في مدينة كركوك مطالبين برحيل العراقيين العرب الذين أسكنهم النظام السابق في المدينة. وقد أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء أن المتظاهرين رفعوا لافتات تطالب بإعادة من أسمتهم بالعرب الوافدين إلى مناطقهم الأصلية، وكذلك عودة المرحلين الأكراد إلى كركوك. وقال حسيب روزبياني مساعد محافظ كركوك والمسؤول عن قضية التوطين والتهجير في الإدارة المحلية، قال إن المتظاهرين طالبوا بضمان عودة المرحلين، واتهموا الإدارة المحلية بأنها تعرقل عودة الآلاف منهم. وأضاف أن عدد المرحلين الأكراد الذين عادوا إلى كركوك تجاوز 16,000 عائلة. المتظاهرون طالبوا أيضا بطرد الموظفين البعثيين من دوائر الدولة. هذا وتجدر الإشارة مستمعي الكرام إلى أن مئات الأكراد تجمعوا يوم أمس في كركوك مطالبين وللمرة الأولى منذ عقود بانفصال إقليم كردستان بشكل كامل عن الحكومة المركزية العراقية واتخاذ مدينة كركوك عاصمة للدولة الكردية. تجمع اليوم أهالي الذين قتلوا في العمليات العسكرية التي جرت في سامراء، تجمعوا أمام مستشفى المدينة رافعين رايات بيضاء، في حين حمل متطوعون أكياسا سوداء تحوي جثثا تنقل لدفنها. هذه الصورة نقلها مراسل وكالة فرانس بريس للأنباء في مدينة سامراء، الذي أضاف أنه في غضون ذلك وصل رئيس المجلس البلدي لسامراء طه حسين صلاح إلى المستشفى معربا عن غضبه لوجود القوات الأمريكية. وقال صلاح: لم نطلب من وزارة الداخلية أو من أي مسؤول حكومي جنودا ليدخلوا سامراء، لكنه أضاف أن المشكلة تكمن في عدم إبداء البعض من أهالي مدينة سامراء احتراما لأي كان، لا للشيوخ ولا للمجلس البلدي ولا للأمة. على صعيد ذي صلة، قال الكولونيل في الجيش الأمريكي إيريك شاخت إن عدد القتلى في المعارك التي جرت هناك بلغ أكثر من 150 شخصا، بينهم نحو 10% من المدنيين. قال وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد في تصريحات أدلى بها لشبكة فوكس نيوز الأمريكية، قال إن الخطر في العراق لا يتمثل في نشوب حرب أهلية، وإنما في أن يقع العراق في نهاية الأمر تحت سيطرة المتطرفين الذين يقومون بقطع رؤوس الناس. رامسفيلد قال أيضا أنه لم يكن يتوقع أن تكون المقاومة للأمريكيين في العراق بمثل هذه القوة، وتوقع أيضا أن يبقى مستوى العنف في العراق مرتفعا على الأقل حتى موعد الانتخابات التي من المقرر أن تجرى في كانون الثاني المقبل. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حميد رضا أصفي اليوم أن بلاده ستشارك في المؤتمر الدولي بشأن العراق. وقال أصفي أمام الصحفيين إن المشاركة في المؤتمر لا تمثل بالنسبة لإيران أي مشكلة، موضحا أن تفاصيل مشاركة بلاده في المؤتمر سوف تعلن لاحقا. وتجدر الإشارة مستمعي الكرام إلى أن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط كان قد أعلن يوم أمس السبت أن المؤتمر الدولي عن العراق الذي دعت إليه الولايات المتحدة سيعقد في الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني في مصر. على صعيد آخر، أعلنت إيران أنه ليس بوسعها تأكيد وجود عملاء إسرائيليين في شمال العراق الخاضع لسلطة حكومة إقليم كردستان، لكنها حذرت الحكومة العراقية المؤقتة من أنها لن تقبل بواقع كهذا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حميد رضا آصفي إن أي وجود إسرائيلي في شمال العراق لن يكون مقبولا من الأمة الإسلامية ولا من بلدان المنطقة. في سياق ذاته، أشارت وكالة فرانس بريس للأنباء إلى أن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب المصري مصطفى الفقي أكد يوم أمس أن إسرائيل موجودة بكثافة في كردستان العراق. أخيرا مستمعي الكرام، ذكرت صحيفة The Independent البريطانية في عددها صادر اليوم أن المفوض البريطاني المسلم الذي يشارك الآن في المفاوضات الرامية إلى الإفراج عن الرهينة البريطاني المحتجز في العراق كينيث بيكلي أعرب عن تفاؤل حذر بتقدم مساعي المفاوضات. الصحيفة البريطانية أشارت أيضا إلى أنه بناء على طلب مساعدة تقدمت به عائلة بيكلي، تباحث وزير الخارجية الإيرلندي ديرموت إهرين السبت مع نظيره الأردني مروان المعشر، ويبدو أن الأردن لعبت دورا مهما في الإفراج أخيرا عن الرهينتين الإيطاليتين. بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام الملف العراقي الإخباري، شكرا على المتابعة.
مستمعين الكرام، الدقائق المقبلة نقضيها مع رضا عبد الله وهذه الأغنية.
على الذكرى على الذكرى أظل عايش على الذكرى يلي مضيت بعيد صرت في حياة أخرى صوركم في وسط عيني فتاخذني وتبكيني صوركم في وسط عيني تاخذني وتبكيني بعدكم قلبي
سيداتي وسادتي. ننتقل إلى واشنطن حيث أجرى مراسلنا كرم نشي حوارا مع عضو وفد الجالية العراقية للمؤتمر المشرقي الأمريكي أصمت كرمو الذي أنهى أعماله السبت في واشنطن باشتراك أكثر من 700 مندوب يمثلون ما يقارب 5 ملايين من الجاليات المشرقية.
الميكروفون مع السيد عصمت كرمو رئيس غرفة التجارة الأمريكية الكلدانية العراقية وعضو المؤتمر المشرقي الأمريكي المنعقد في واشنطن. يا سيد عصمت كرمو مساكم الله بالخير.
أهلا وسهلا أخويا.
أنت طبعا أصلك من العراق بس مواليد وين؟
أنا من مواليد بغداد في العراق.
أهلا وسهلا السيد عصمت كرمو، أنت عضو بالمؤتمر، طبعا هذا المؤتمر المشرق الأمريكي المنعقد في واشنطن، شنو كان أهداف هذا المؤتمر وشلون تكون؟
المؤتمر هو كان دعوة لجميع المنظمات في مختلف أنحاء أمريكا ومن مختلف الفئات، سواء الإثنية اللي موجودة في أمريكا والجمعيات اللي هي عموما في خاصة في العراق وفي الشرق الأوسط بصورة عامة، وتمثل جميع فئات وجماعات اللي تعيش في الشرق الأوسط بمختلف القوميات والديانات الموجودة في الشرق الأوسط بصورة عامة.
نعم، شنو الأهداف أهداف هذا المؤتمر؟
أهداف هذا المؤتمر كان بالدرجة الأولى، هو كان أول مؤتمر ينعقد في هذا المجال وعلى هذا المستوى اللي يشمل كل التنظيمات ومن جميع الفئات في الولايات المتحدة الأمريكية. هدف المؤتمر هو تثبيت الدعائم الديمقراطية والحرية وحقوق الأقليات في الوطن العربي بصورة عامة وفي الشرق الأوسط بصورة عامة. كان هذا هو الهدف الأساسي للمؤتمر، فمثل في المؤتمر جميع الفئات ومن جميع الدول في نفس الوقت، سواء من الأخوة الإسلام كالشيعة والسنة والمسيحيين بصورة بمختلف فصائلهم، بالإضافة إلى هذا مثلت جميع القوميات اللي تعيش في الشرق الأوسط من الكلدو آشوريين والأخوة الأكراد والأقباط والسوريين واللبنانيين.
نعم السيد عصمت كرمو، احنا إذاعة العراق الحر، طبعا يهمنا الشأن العراقي، فيا ترى هل تطرق هذا المؤتمر إلى الشأن العراقي؟
جزء كبير من عنده كان موضوع الشأن العراقي. طبعا مثل ما أنت تعرف، موضوع العراق هو محور الأحداث في العالم وفي حتى في السياسة الأمريكية في صورة خاصة. كان أكو فد اهتمام واضح في موضوع حقوق الأقليات، موضوع العمليات واللي تصير في العراق، الوضع الأمني المتأزم في العراق، موضوع الكلدو آشوريين بصورة خاصة والعمليات الأخيرة الموجهة ضد المسيحيين. كان شيء خاص بالنسبة لنا أنه ده يثير اهتمامنا وتحفظنا حول الموضوع، لأنه في الواقع بالمرحلة الحالية هناك فتح خروج واضح للأخوة الكلدو آشوريين من العراق أنه ما يحسون في أمان في وطنهم.
تقصد الاعتداءات على الكنائس في بغداد والموصل وأماكن أخرى مؤخرا؟
نعم.
هذا النزوح، تشير إلى النزوح الكلدو آشوري أو المسيحي بصورة عامة من العراق إلى دول الجوار أو إلى سوريا، شنو المعلومات لديكم بالنسبة لهذا النزوح، وهل هنالك خطوات تقومون بها في هذا المجال بما في ذلك لقاء أعضاء كونغرس أمريكيين أو غيره؟
طبعا أكو خطوات محددة نأخذها على كافة الأصعدة. بالنسبة للحكومة المؤقتة في العراق، أتصور الموضوع واضح بالنسبة لها، وهي تحاول كل جهدها أنه توفر الوضع الأمني المناسب للكلدو آشوريين في العراق. بالنسبة لنا ككلدو آشوريين، نحاول أنه يكون لنا فد نوع من المنطقة الإدارية اللي ضمن الوطن العراقي والدولة العراقية، اللي ممكن أنه يكون يوفر فد حماية خاصة للكلدو آشوريين في العراق. هذا هو يعني الخطوط العامة للتفكير اللي يجري. في نفس الوقت هناك لقاءات صارت مع كثير على مستوى الـ State Department والقسم من السنترز والديفنس في شأن توضيح موقف الكلدو آشوريين وكذلك وباقي الأقليات. ما أريد أخص بس موضوع الكلدو آشوريين لأن إحنا جزء من الشعب العراقي بصورة عامة, والموضوع هو موضوع الأمان في البلد هو ما هو بس خاص بالكلدو آشوريين بصورة خاصة وإنما هو يخص كل العراقيين بصورة عامة. وإحنا هذا الموضوع هو مهم لنا أنه يكون واضح بالنسبة للإدارة الأمريكية أنه لازم تسعى كل جهدها في توفير والأمن والاستقرار للفرد العراقي في بغداد أو في عموم العراق.
السيد عصمت كرمو رئيس غرفة التجارة الأمريكية الكلدو آشورية العراقية وعضو المؤتمر المشرقي الأمريكي المنعقد في واشنطن, نشكر لك هذا اللقاء.
شكرا أخويا.
وننتقل الآن إلى عمان حيث يزور وفد عراقي الأردن للمشاركة في أعمال لقاء متخصص بواقع وآفاق النظام القضائي العراقي. حازم بيضين والمزيد من التفاصيل.
بدأت في عمان اليوم أعمال لقاء متخصص بواقع وآفاق النظام القضائي العراقي ينظمه برنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل في العراق وبمشاركة عربية ودولية. ويسعى المشاركون إلى وضع تصور لتعديل وتحديث التشريعات العراقية المتعلقة بالتنظيم القضائي وأصول المحاكمات المدنية والجزائية لجهة تفعيل العمل القضائي وجعله مناسبا ومتوافقا مع مبادئ حقوق الإنسان وسبل تفعيله وتنشيطه لتأهيله وتمكينه من ممارسة دوره في بناء الدولة ومعالجة مشاكل المجتمع. وسيناقش المشاركون اليوم وغدا في اللقاء الذي يحضره رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق مدحت المحمود ووزير العدل العراقي مالك دوهان الحسن, سيناقشون واقع التنظيم القضائي العراقي والمعوقات التي تواجهه في مجالات البنية التحتية وعمل المحاكم والحماية الأمنية للقضاء وقصور العدل, كما يناقشون آفاق تطوير التنظيم القضائي في العراق والمشروعات المطلوب إعدادها وتنفيذها وإجراءات المحاكمات المدنية في خدمة المتقاضين وحماية حقوق الإنسان وتفعيل العمل القضائي ودور القضاء الإداري في حماية الحقوق والحريات الفردية وإجراءات المحاكمة الجزائية في خدمة المتقاضين. ويركز اللقاء على أهمية بناء قدرات العنصر البشري العامل في الشأن القضائي وآفاق تطوير وتأهيل القضاء ودور المحامين والأجهزة النقابية والمساعدين القضائيين وكليات الحقوق, إضافة إلى بحث آليات وسبل تحديث التشريعات القضائية العراقية خاصة قانون العقوبات في خدمة وحماية حقوق الإنسان. حازم بيضين, إذاعة العراق الحر, عمان.
من عمان إلى الكويت حيث وافقت اللجنة العامة لمجلس الوزراء السعودي على تأسيس صندوق استثماري خاص للمساهمة بإعادة إعمار العراق. سعد العجمي والمزيد من التفاصيل.
وافقت اللجنة العامة لمجلس الوزراء السعودي على تأسيس صندوق استثماري خاص للمساهمة في إعادة إعمار العراق, وكلفت هيئة الخبراء السعودية بالتنسيق مع أعضاء اللجنة المكونة من مندوبين لوزارات الخارجية والمالية والتجارة والصناعة والاقتصاد والتخطيط ومؤسسة النقد السعودي, إضافة إلى مندوبين من وزارة الدفاع والطيران والداخلية لتحديد الجهة التي ستكون مشرفة على أنشطة الصندوق ومشروعاته المستقبلية. وكذلك كلفتها بإعداد دراسة شاملة لجميع جوانبه التنظيمية والقانونية. واتفق أعضاء اللجنة المشكلة لتأسيس صندوق إعادة إعمار العراق على أن تكون طبيعة الصندوق تمويلية استثمارية للمساهمة في إعادة الإعمار, بحيث يتم جمع الأموال من كبار المستثمرين لأغراض تجارية وصناعية وعقارية على أن يتم الحصول على موافقة الجهات المختصة مع الأخذ بعين الاعتبار عدم السماح بمشاركة الأفراد العاديين في الصندوق نظرا لارتفاع نسبة المخاطر على أموالهم، كما سيكون من أهم أهداف الصندوق المجمع إنشائه تقديم الدعم للمصانع السعودية من خلال استخدام المنتجات الوطنية في المشروعات التي سيمولها الصندوق أو التي سيعمل على تنفيذها داخل الأراضي العراقية. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
محطتنا التالية في القاهرة، حيث تم تكريم الفريق العراقي المشارك في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وذلك عن مسرحية أعتذر أستاذي لم أقصد ذلك. أحمد رجب التقى بمخرج المسرحية محسن العزاوي الذي تحدث عن هذا الفوز قائلا:
حصل العراق على أفضل عمل جماعي في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وذلك عن مسرحية أعتذر أستاذي لم أقصد ذلك، والتي قدمها فريق فضاء ورشة التمرين المستمر. وتم تكريم الفريق العراقي تكريم إضافي بعرض المسرحية في ختام المهرجان، بعدما كانت فرنسا هي صاحبة مسرحية العرض الافتتاحي للمهرجان. أيضا تم تكريم المخرج المسرحي والسينمائي العراقي محسن العزاوي ضمن 11 مكرما من مختلف أنحاء العالم، بينهم 7 من الأجانب و4 من العرب، منهم عمر الحريري من مصر وسونيا سكينة من الجزائر وعزيز رشيد من المغرب. وأيضا الأستاذ محسن العزاوي الفنان العراقي المعروف عن دوره لإثراء الحركة المسرحية باتجاهاتها المختلفة. الأستاذ محسن العزاوي يقول لإذاعتنا عن هذا التكريم:
هي ليس تكريم وكفى، لا، هو محفز لأن نجتهد ونبدع ونجدد حيويتنا في من أجل أن ننجز ما هو أفضل في إنجاحات مسرح متميز له منهجية صحيحة وله تأثير كبير على الجمهور. لذلك أعتبر أن هذا التكريم هو يضع تحت ضوء كبير بغية أن تجدد الحيوية وتجدد إمكانياتك. وبنفس الوقت عندما يأتي التكريم من مصر ومن القاهرة بالذات في مهرجان دولي كبير يشارك فيه أكثر من 56 دولة ويكرم فيه عراقي، أعتقد أن له طعم خاص وله مذاق خاص، سيما وأن العراق من الضروري أن يثبت أن ديمومته لا زالت هي في المقدمة، ولا زال الفن العراقي والمسرح العراقي يتمنى أن يتواصل بإبداعاته على مدى السنوات القادمة.
نعم أستاذ محسن، يعني كرم العراق في هذا المهرجان مرتين، المرة الأولى بالنسبة لكم حين حصلتم على الميدالية الذهبية وشهادة التقدير، والمرة الثانية لفريق فضاء ورشة التمرين المستمر ومسرحياتهم الرائعة أعتذر أستاذي لم أقصد ذلك. تقييمك بصفتك أستاذ كبير في المسرح لمسرحية الفريق العراقي.
هناك تكريم ثالث، الصحافة المصرية كتبت العراق يكرم مرتين، وأعتقد أن هناك أكثر من مرتين. الثالثة التي ذكرتها هو أن حفل الختام كان ضمن مسؤولية العراقيين، حيث كما تعرف حضرتك أن حفل البريمير يعني الافتتاح وحفل الختام لهما أهمية وميزة خاصة في المهرجانات الدولية. فعندما عرضت فرنسا في الافتتاح وجاء العراق في الختام، هذا يعد تكريم أكبر من التكريمين السابقين، وأكبر من تكريمي بل وأكبر من الشهادة التي حصلت عليها المسرحية. لماذا؟ لأن بقية العروض كانت تعرض في أماكن متفرقة قد لا تسنح الفرصة للبعض لمشاهدتها، ولكن حينما اجتمعت فصائل متعددة في يوم الختام تصب اهتمامها وعنايتها بالعرض، كان هو الشهادة الكبيرة أعتقدها لنجاح أي عمل مسرحي.
نعم أستاذ محسن، العديد من المحطات المضيئة في حياتكم الفنية كان آخرها هذه المحطة في القاهرة، ماذا تقول أبناء الشعب العراقي عن حركة المسرح والمستقبل في العراق؟
المسرح المسرح العراقي طالما له جذور كما هو شأن المسرح في مصر وفي سوريا وفي تونس والمغرب، طالما لهذه الدول جذور مسرحية وثقافة مسرحية وتخصصات تعني بالممثل والمخرج والنصوص المسرحية، فهي على الدوام ستظل بخير، لأن هذه الجذور قد تخفت في فترة ما، أو قد يأتي معوق لبغية أن تزدهر هذه الشجرة، ولكننا واثقون أن شجرتنا ستثمر الكثير من الإبداعات وتثمر الكثير من الاجتهادات في مناحي المسرح العالمي أو العربي أو المحلي.
إذن كرم العراق 3 مرات في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عندما فازت مسرحية أعتذر أستاذي لم أقصد ذلك بأفضل عمل جماعي، وعندما عرضت في ختام المهرجان، وأيضا عندما حصل الأستاذ محسن العزاوي على ميدالية ذهبية وشهادة تقدير ضمن أحد أفضل 11 فنانا مسرحيا في العالم. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
طابت أوقاتكم وأهلا بكم في جولة جديدة على الصحف العربية التي أعدها ويقدمها نظم ياسين، وهي من إخراج نبيل خوري. من أبرز عناوين الصحف نطالع: السفير البريطاني في بغداد للشرق الأوسط: لن نترك العراق يفشل أو يغرق بالفوضى. رامسفيلد: قوة المقاومة العراقية أذهلتني والعنف لن يتوقف قريبا. الدكتور شملان يوسف العيسى كتب في صحيفة الاتحاد الإماراتية حول الأوضاع الأمنية في العراق، فماذا جاء في مقاله ناظم؟
الدكتور العيسى كتب يقول: تردي الأوضاع الأمنية في العراق بعد لجوء الجماعات الإرهابية إلى أسلوب الخطف والتخريب والذبح أمام شاشات التلفزيون والإنترنت واغتيال العلماء والأكاديميين وبعض رجال الدين يثير العديد من التساؤلات حول مستقبل العراق السياسي ومستقبل الدول الجوار، خصوصا دول مجلس التعاون الخليجي التي سوف تتأثر بما يحدث في العراق سلبا أو إيجابا. علينا في الخليج أن نجيب على الكثير من التساؤلات الخاصة بالعراق اليوم. هنالك فراغ أمني وسياسي والكل يحاول وعلى طريقته الخاصة ملأ هذا الفراغ. مثلا الجماعات الأصولية الإسلامية بسنتها وشيعتها تحاول أن يكون لها موقع قدم في العراق الجديد، وكذلك تحاول دول الجوار التدخل من بوابة حمايتهم طائفيا أو قوميا. بكلمة أخرى، الجميع لديه برنامجه أو أجندته السياسية في العراق إلا دول مجلس التعاون الخليجي التي وقفت متفرجة على ما يحدث في العراق بحسب تعبيره. ويرى الكاتب أن دول الخليج عليها أن ترفض دور المتفرج لما يحدث في العراق، لأن ليس من مصلحتها الانسحاب الفوري لقوات التحالف الغربي، كما أن ليس من مصلحتها السكوت على انتشار الأصولية الإسلامية في العراق، وخصوصا أن قيادة هذه الحركات وعلى رأسها أبو مصعب الزرقاوي قد صرح بأن من أولوياتهم تغيير النظام السياسي في العراق، وبعدها تحرير دول المنطقة من الأنظمة غير الملتزمة بالدين، على حد تعبير الكاتب الدكتور شملان يوسف العيسى.
ناظم، يبدو أن صحيفة الشرق الأوسط اللندنية انفردت بنشر مقابلة مع السفير البريطاني في العراق أدوارد تشابلن، تحدث في هذه المقابلة عن العراق، فماذا قال؟
فريال الشرق الأوسط اللندنية نشرت مقابلة مع السفير البريطاني في العراق أدوارد تشابلن، ذكر فيها أن من الصعب معرفة ما إذا كان المقاتلون والمجرمون الذين يتسللون إلى العراق من دول مجاورة يأتون بمباركة هذه الدول ومساعدتها، وأضاف أن الحديث عن غزو محتمل لسوريا أو إيران من قبل أمريكا أو بريطانيا هو كلام خيالي، لا سيما أن أي من الأخيرتين لا تستطيع تكرار تجربة العراق التي تثير جدالا لا ينتهي فيهما. وشدد على دعم بلاده للعملية السياسية التي أطلقها رئيس الحكومة العراقية أياد علاوي، معربا عن تفاؤله بإجراء الانتخابات في موعدها. وفي رده على سؤال يتعلق بانطباعاته عن المرحلة الراهنة أجاب السفير البريطاني: أعتقد أن هذه مرحلة استثنائية الأهمية في تاريخ العراق، ويمكن أن تتمخض عنها نتائج مهمة بالنسبة للمنطقة برمتها. هناك بوضوح بعض المشاكل الكبيرة للغاية، وأولاها بالنسبة للعراقيين غياب الأمن. وبالطبع أيام مرت هنا لم أكن فيها متفائلا جدا. كان من الغباء أن يتوقع المرء قبل الحرب كيفية تحسن الأمور بسرعة، إلا أن من المدهش أن تكون هنا، وإنه لشرف عظيم أن تكون جزءا مما يحصل. لقد وصلت درجة تصميم العراقيين على عدم تضييع فرصة بناء عراق جديد إلى حد مدهش، وهذا من أهم أسباب التفاؤل. وأعتقد أن أحد عوامل النجاح الأساسية في الأشهر المقبلة هو وجود هذا الإحساس على مستوى وطني في الانتخابات المزمع إجراؤها في كانون الثاني، بحسب تعبير السفير البريطاني في العراق في المقابلة المنشورة بجريدة الشرق الأوسط اللندنية.
والآن سيداتي وسادتي، مع عرض للصحف المصرية من مراسلنا أحمد رجب.
اهتمت صحف القاهرة المصرية الصادرة اليوم بتطورات الأوضاع في العراق، واهتمت بالغارات الجوية الأمريكية والقوات العراقية التي تقوم بعمليات في مدينة سامراء. وفي صحيفة الأهرام المصرية الصادرة اليوم وتحت عنوان انتخابات العراق المقررة ومستقبله، قالت الصحيفة المصرية في افتتاحيتها: مع اقتراب الموعد المفترض للانتخابات العراقية المقررة في شهر يناير القادم، تتسارع الأحداث والتطورات سواء في العراق أو في خارجه لتجاوز تلك المرحلة شديدة الأهمية والحساسية في تطور الأزمة العراقية، على حد تعبير الصحيفة المصرية التي مضت تقول في افتتاحيتها: في الداخل العراقي يبدو واضحا أن هناك تصعيدا مقصودا من جانب جميع الأطراف بهدف تحقيق أهداف كل منها قبل حلول موعد الانتخابات. أما في خارج العراق فإن قوى دولية وإقليمية عديدة بدأت التحرك من أجل تأمين إجراء تلك الانتخابات بصورة تتناسب مع الديمقراطية وأمال الشعب العراقي في الاستقلال والتحرر من الاحتلال. وتختتم الصحيفة المصرية افتتاحيتها بالقول: إن هناك أيضا قوى دولية وإقليمية أخرى سارعت بالتحرك من أجل إتمام تلك الانتخابات، بحيث تكون مجرد مرحلة في تطور سبق لقوات الاحتلال المتحالفة أن وضعته لمستقبل العراق. إن المشهد العراقي من الداخل أو الخارج يبدو على حافة مرحلة شديدة الخطورة والأهمية سيتوقف عليها ليس فقط مستقبل هذا البلد العربي الكبير، بل وأيضا مستقبل المنطقة المحيطة به، وربما مستقبل النظام الدولي برمته، على حد تعبير الصحيفة المصرية. وفي صحيفة الأخبار المصرية انتقد جلال دويدار رئيس التحرير المناظرة التي جرت بين بوش وكيري، وقال أن الاثنين تنافسا خلال هذه المناظرة على تأكيد إصرار واشنطن على ممارسة سياسة الكيل بمكيالين. وتحت تأثير التوجه القائم على تملك إسرائيل، أكد بوش وكيري رغم مزاعم الخلاف بينهما أن حرب العراق استهدفت حماية مصالح إسرائيل، على حد تعبير الكاتب المصري جلال دويدار. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
في ختام هذه الجولة الصحفية نحييكم أنا والزميل ناظم ياسين والمخرج نبيل خوري، وإلى بقية فقرات منهجنا لهذا اليوم. وننتقل سيداتي وسادتي إلى الصحافة الأمريكية، حيث ذكرت أحد الصحف البارزة أن البيت الأبيض تقبل في الفترة التي سبقت غزو العراق معلومات استخبارية مشكوك في صحتها بشأن برنامج التسلح النووي للنظام السابق. ناظم ياسين عد عرضا لهذا الموضوع
تحت عنوان: كيف تقبل البيت الأبيض معلومات استخبارية مشكوك في صحتها بشأن الأسلحة؟ نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقالا بقلم ديفيد بارستو حول تأكيدات كبار المسؤولين في واشنطن قبل غزو العراق بأن نظام صدام حسين كان يعيد بناء برنامج التسلح النووي، وذلك على الرغم من تشكيك الخبراء بتلك المعلومات. المقال يستهل بالإشارة إلى ما وصفها بسلسلة الخطابات التي ألقاها كبار المسؤولين في إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، والمقابلات الصحافية التي أجريت معهم في عام 2002 خلال الفترة الحاسمة التي سبقت الحرب. ففي إحدى الكلمات التي ألقاها نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني أمام مجموعة من أعضاء الحزب الجمهوري في ولاية وايومينغ، قال إن الولايات المتحدة تمتلك الآن ما وصفها بأدلة دامغة، وهي آلاف من أنابيب الألومنيوم عالية القوة التي طلب العراق شراءها لكي تستخدم في برنامجه السري لتخصيب اليورانيوم. الصحيفة ذكرت أن هذه الأنابيب اعتبرت الدليل المادي الوحيد الذي استطاعت الولايات المتحدة أن تلوح به في شأن الطموحات النووية المتجددة لصدام على حد تعبيرها. وفي هذا الصدد أشارت نيويورك تايمز إلى تصريحات أدلت بها كوندوليزا رايس مستشارة الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي لشبكة CNN التلفزيونية في 8 أيلول 2002، وقالت فيها إن الأنابيب كانت ملائمة فعليا لبرامج التسلح النووي فقط بحسب تعبيرها. لكن الصحيفة تقول إن الخبراء النوويين البارزين في الحكومة الأمريكية أبلغوا الموظفين في مكتب رايس قبل نحو عام من إدلائها بتلك التصريحات، أبلغوهم بأنهم يشككون في أن الأنابيب ستستخدم لإنتاج أسلحة نووية. وقد توصلت الصحيفة إلى هذه المعلومات استنادا إلى إفادات 4 مسؤولين في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، واثنين من كبار المسؤولين في الإدارة طلبوا عدم كشف هوياتهم. أما خبراء وزارة الطاقة الأمريكية فقد كانوا يعتقدون أن الأنابيب ربما كانت مخصصة لقذائف مدفعية صغيرة. وأضافت نيويورك تايمز أن كبار المسؤولين في الإدارة أخفقوا مرارا في الكشف بشكل كامل عن وجهات النظر المناقضة لآرائهم، والتي أبداها العلماء النوويون الأمريكيون البارزون، مضيفة أنهم في بعض الأحيان بالغوا في أكثر التقديرات الاستخبارية ترويعا فيما يتعلق بالأنابيب، بينما قللوا من الشكوك القوية لخبرائهم أو رفضوها، وكانوا قلقين سرا من أن القضية النووية ضعيفة، لكنهم كانوا يعبرون عن يقين رصين إزاءها بشكل علني على حد تعبير الصحيفة. وفي عرضها للمقال ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن أي تعليق فوري لم يصدر عن ناطقة باسم البيت الأبيض، لكنها أشارت إلى أن حملة جون كيري المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي استغلت ما ورد في المقال ونشرت إعلانا قالت فيه إن تقريرا صحفيا يشير إلى حجب بوش معلومات استخبارية هامة عن الجماهير الأمريكية كي تتسنى له المغالاة في التهديد الذي كان يمثله العراق بحسب ما نقل عنها.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
محملات بذهب واو دق الحديد على الحديد وين لي يطلع له
أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعي الكرام. هذا أياد الجيلاني في استوديو الأخبار ونشر لأهم هذه الأخبار. تعهد أريال شارون رئيس وزراء إسرائيل اليوم الأحد بتوسيع نطاق هجوم ضخم يشنه الجيش الإسرائيلي في غزة أوقع 50 قتيلا فلسطينيا، وذلك حتى تتوقف الهجمات الصاروخية الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية. وتعتبر وكالة رويترز أن شارون يحاول عن طريق إظهار قدرته على وقف الهجمات الصاروخية الفلسطينية مثل تلك التي أودت بحياة إسرائيليين يوم الأربعاء، يحاول إسكات معارضين يقولون إن خطته لسحب القوات والمستوطنين من غزة ستشجع على مزيد من الهجمات الفلسطينية. وفي واحدة من أضخم وأشرس الغارات الإسرائيلية منذ بدء الانتفاضة الفلسطينية قبل 4 أعوام، استولت 200 دبابة ومركبة مدرعة إسرائيلية على 9 كيلومترات مربعة من شمال قطاع غزة، واجتاحت مخيم جباليا الذي يعد من معاقل المقاومة الفلسطينية. وقال شارون إن الجيش سيوسع المنطقة العازلة في شمال غزة لحماية المدن الإسرائيلية من الصواريخ الفلسطينية ولضمان ألا يتم الانسحاب تحت النيران في العام القادم. وأردف قائلا لإذاعة الجيش الإسرائيلي: إخلاء قطاع غزة خطة ستنفذ، وتم إصدار كل الأوامر لضمان عدم إطلاق نار في وقت الإخلاء، وأعتقد أنه لن تكون هناك نيران بعده. من جهتها تعهدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس بمواصلة شن هجمات بصواريخ القسام رغم الاجتياح الإسرائيلي، وقالت إنها سوف تستهدف مناطق أكثر عمقا في إسرائيل. ذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية اليوم الأحد أن مفاوضا بريطانيا مسلما يشارك في المفاوضات الرامية إلى الإفراج عن الرهينة البريطاني المحتجز في العراق كينيث بيغلي أعرب عن تفاؤل حذر بشأن الإفراج عن هذا الأخير. وكانت مجموعة التوحيد والجهاد بزعامة الإسلامي الأردني أبو مصعب الزرقاوي خطفت بيغلي في 16 أيلول مع أمريكيين قام الخاطفون بقتلهما ذبحا. وأضافت الصحيفة أن الحكومة الأيرلندية كثفت أيضا جهودها لضمان الإفراج عن بيغلي المتزوج من أيرلندية. وأكدت الصحيفة أن بناء على طلب مساعدة تقدمت به عائلة بيغلي، تباحث وزير الخارجية الأيرلندي ديرموت أهيرن السبت مع نظيره الأردني مروان المعشر، ويبدو أن الأردن لعب دورا مهما في الإفراج أخيرا عن الرهينتين الإيطاليتين. قالت مصادر أمنية إن أعضاء من جماعة حزب الله وحركة أمل الشيعيتين المتناحرتين اشتبكوا في بلدة بجنوب لبنان اليوم الأحد، مما أفزع السكان الذين فروا إلى مناطق ريفية مجاورة. ونقلت وكالة رويترز عن كل من متحدث باسم حزب الله وأنيس قبيسي رئيس بلدية زبدين والمنتمي لحركة أمل إن أعضاء الجماعتين تشاجروا ليلة السبت في البلدة بعد أن اتهم مؤيدون لحزب الله أعضاء بحركة أمل بمحاولة إفساد احتفال كانوا يقيمونه هناك. وتصاعدت التوترات صباح اليوم وتحولت إلى اشتباكات مسلحة، وقال سكان قرى مجاورة إنه أمكن سماع أصوات نيران الأسلحة الآلية من مسافة أميال. وذكر شهود عيان ومصادر أمنية أن حدة القتال هدأت بعد ظهر اليوم بعد أن دخلت قوات الأمن اللبنانية زبدين التي تقع فوق تلة على بعد نحو 80 كيلومترا جنوب العاصمة بيروت. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مدير مستشفى المحمودية داوود جاسم قوله اليوم الأحد إن الشرطة العراقية عثرت جنوب بغداد على جثتي رجل وامرأة يعتقد أنهما غربيان. وأضاف داوود جاسم أن جثة الرجل كانت مقطوعة الرأس وأن جثة المرأة كانت بها أعيرة نارية، ولم يتسن معرفة المزيد من التفاصيل. وكان عثر على الجثتين في ساعة متأخرة مساء السبت، ووصفها جاسم بأن ملامحهما توحي بأنهما غربيان. قال مسؤول أمني اليوم الأحد إن مهاجما مسلحا ببندقية آلية أطلق الرصاص على مجمع سكني في شرق الرياض مساء الجمعة، إلا أنه لم تقع أي إصابات أو خسائر. وكان أطلق الرصاص من سيارة تجاه مجمع قرية سدر في الفترة بين الساعة 10 و11 مساء الجمعة، فيما يبدو أنه أحدث هجوم على أهداف أجنبية في المملكة. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي عرضا لأهم أنباء المساء، أرجو لكم مساء هانئا وطيبا وآمنا.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.